جهات الكعبة أم في جهة واحدة؟ في جهة واحدة. إذن عمر اجتهد في اختيار جهة واحدة من جهات الكعبة لتتخذ مصلى، وهي الجهة التي فيها المقام. فقال هذا الاجتهاد دليل على جواز الاجتهاد في القبلة. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه اجتهد في القبلة، فنزل القرآن مقر باجتهاد ماذا؟ باجتهاد عمر، وتصويب ما اجتهد فيه عمر. ولكن قال الحافظ ولا يخفى ما فيه، يعني لا يخفى أن هذا فيه بعد واضح، فيه بعد واضح. نعم.
قوله وقال ابن أبي مريم في رواية كريمة حدثنا ابن أبي مريم، وفائدة إيراد هذا الإسناد فيه من التصريح.
نعم، الإسناد الثاني الذي فيه قال البخاري حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن محمد بن الحكم، قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت، هذا هو الشاهد، سمعت أنس قال. نعم، فأمن من تدليسه، يعني أمن من ماذا؟ من تدليسه، لأن المدلس إذا عنعن لا يقبل تدليسه، لا بد من التصريح بالتحديث أو بالسماع، عرفتم؟ المدلس إذا قال عن فإنه لا يقبل، عن أو أن، عرفتم؟ لا بد من التصريح بالسماع، وضح لكم؟ فالتصريح بالسماع يعني بأن الحديث صحيح، وإلا فالعنعنة من المدلس لا تقبل، على تفصيل في علم المصطلح.
وقوله بهذا أي
إسنادا ومتنا. نعم، قوله بهذا لما قال سمعت أنسا بهذا، ما معنى بهذا؟ أي بنفس الإسناد وبنفس المتن،
فهو
من
رواية أنس عن عمر لا من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني عمر أنس هنا ما رواه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رواه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر، هناك واسطة بين أنس وبين من؟ بين عمر، لا بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمر. نعم.
وفائدة التعليق المذكور تصريح من بسماع منهم من أنس، وقد تعقبه بعضهم بأن يحيى بن أيوب لم يحتج به البخاري.
بعضهم قال يحيى بن أيوب ما احتج به البخاري، وإنما خرج له في ماذا؟ وإن خرج له في المتابعة، وضح لكم؟ يعني البخاري إنما يحتج بمن هو ثقة ثبت، هنا البخاري ما احتج بيحيى، إنما خرج له في المتابعات للتقوية فقط. فماذا قال الحافظ؟ قال
وإن خرج له في المتابعات، وأقول وهذا من جملة المتابعات،
قال هذا أصلا من جملة المتابعات، أليس كذلك؟ قال حدثنا ابن أبي مريم إلى آخر الحديث، هذا من جملة المتابعات للسند الأول. ولهذا تجدون بأن فؤاد عبد الباقي لم يرقم هذا الحديث، أليس كذلك؟ ما رقم هذا الحديث، وإنما جعله تابعا للحديث الأول، وإنما جعله تابعا للحديث الأول. قال
عن أبي الربيع الزهراني عن شيخ أخبرنا حميد حدثنا أنس والله أعلم.
نعم، يقول الحافظ رحمه الله تعالى وأيضا لم ينفرد به من؟ يحيى ابن أيوب، حتى نشك في هذا الإسناد. لماذا؟ قال لم ينفرد بالتصريح المذكور، فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية يوسف القاضي عن أبي الربيع الزهراني عن من؟ عن هشيم. هنا هشيم تابع من؟ تابع يحيى. قال أخبرنا حميد، لأن يحيى روى عن من؟ عن حميد، أنتم معي؟ يحيى روى عن من؟ عن حميد، وهنا هشيم روى عن من؟ عن حميد. إذن هشيم ويحيى في نفس الطبقة، وكلاهما روى عن من؟ عن حميد، وكلاهما صرح بتحديث حميد عن أنس، إذن هذه متابعة على التحديد، وضح لكم؟ ولهذا الحافظ رد هذا التعقب رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاه الصبح اذ جاءه الاذان فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه ليله القران وقد امر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها، وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه. قوله بين الناس بقباء بالمد والصرف والأشرف،
بقباء قال بالمد، واضح؟ بحث في قباء بالمد والصرف يعني بالتنوين، بينما أو بين الناس بقباء إن نونة، نعم، إذن هي مصروفة، واضح؟ قال نعم، ويجوز فيه القصر وعدم الصرف، كذلك يجوز عدم الصرف،
وهو يذكر ويؤنث،
وهو يذكر ويؤنث. تقول هذا قباء وهذه قباء، عرفتم؟ كلاهما جائز، يذكر ويؤنث.
موضع معروف ظاهر المدينة،
هذا الموضع معروف لمن أتى هناك فإنه يعرف. قال نعم، قال والمراد هنا مسجد أهل قباء ففيه مجاز الحذف. ما هو المجاز؟ المجاز هو قول مستعمل لوضع ثاني لعلاقة، واضح؟ هذا هو المجاز، وسيأتي تعريفه إن شاء الله في أصول الفقه، قول مستعمل لوضع ثاني لعلاقة. ما هو الحذف؟ هنا حذف ماذا؟ انتبهوا، هنا بين الناس بقباء في صلاة الصبح، يعني في مسجد ماذا؟ في مسجد قباء، واضح؟ قال فيه مجاز الحذف، مثل ماذا؟ واسأل القرية. ما المحذوف هنا؟ أهل. واسأل القرية أي اسأل أهل القرية، قالوا هذا مجاز بالحذف، وسيأتي إن شاء الله بيان المجاز وأنواع المجاز في مكانه. نعم.
واللام في الناس للعهد الذهني والمراد
نعم، يقول واللام في الناس للعهد الذهني، يعني ليست للشمول أهل قباء قول أهل قباء، لا، للعهد الذهني الذين هم يصلون في ذلك المكان، عرفتم؟ والمراد نعم.
قوله في صلاة الصبح ولمسلم،
لمسلم برقم 14 تحت باب، لأن هذا الرقم رقم تحت الباب، وهناك رقم مستقل ترقيم الأحاديث، تحت باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. انتبه ماذا قال الحافظ؟ قال
ولمسلم في صلاة الغداة هو أحد أسمائها،
صلاة الصبح صلاة الغداة، انتبه، صلاة الصبح وتسمى بصلاة الغداة، ولكن بعضهم منع من تسمية صلاة الصبح بالغداة. قال رحمه الله
وقد نقل بعضهم كراهية تسميتها بذلك،
نعم، وقد نقل بعضهم كراهية تسمية هذه الصلاة بصلاة ماذا؟ بصلاة الغداء. قلت قال الشيرازي ويكره أن تسمى صلاة الغداء، ما دليلهم؟ ما تعليلهم؟ قال لأن الله تعالى سماها بالفجر، فقال تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، سماها الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بصلاة الفجر. وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فقال: من أدرك ركعة من الصبح، من أدرك ركعة من الصبح. هذا دليل الشيرازي ومن قال بقوله، ولكن الإمام النووي تعقب هذا القول وحق له أن يتعقب هذا القول، فإنه ليس دليل على المنع أو على الكراهة، عرفتم؟ قال النووي في المجموع في المجلد الثالث في 48 على قول الشيرازي هذا، وقول المصنف وشيخه القاضي أبي الطيب يكره أن تسمى غدا غريب ضعيف لا دليل له، وما ذكره لا يدل على الكراهة. يعني هذه الأدلة كيف يستدلوا بها على، كيف يستدلون بها على ماذا؟ على الكراهة. الكراهة ما هي؟ كراهة لا بد لها من ماذا؟ من نهي، أليس كذلك؟ وهنا أين النهي حتى نقول بأن هذا مكروه؟ لأن المكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام بالترك، واضح؟ وهنا أين النهي؟ قال، وهذه فائدة أصول الفقه، يعني يعرف الآن طالب العلم كلام النووي وماذا يريد رحمه الله. قال: وما ذكره لا يدل على الكراهة، فإن المكروه ما ثبت فيه نهي غير جازم، ولم يرد في الغداء نهي، ولم يرد في الغداة نهي، بل اشتهر استعمال لفظ الغداء فيها، بل اشتهر استعمال لفظ الغداء فيها في الحديث وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم من غير معارض. فالصواب أنه لا يكره، لكن الأفضل الفجر والصبح، يعني الأفضل أن يسميه الإنسان بالفجر والصبح، أما يكره فأبدا. وضح لكم؟ هذا ما ذكره الإمام النووي، ولا شك في صواب قوله رحمه الله. نعم.
وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم.
نعم، وهذا فيه مغايرة لحديث البراء المتقدم برقم 99 و300، حديث البراء المتقدم برقم 99 و300، عرفتم؟
فإن فيه أنهم كانوا في صلاة العصر والجواب أنه،
عرفتم حديث البراء المتقدم؟ قلنا برقم 99 و300، قال: فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر. هذا في حديث البراء، قل هذا فيه مغايرة. هنا معنا في أي صلاة؟ في صلاة الغداء، وهي صلاة الفجر، فكيف الجمع؟ يقول:
والجواب أنه لا فرق بين الخبرين.
نعم، يقول: ليس هناك أصلا تعارض بين قوله في صلاة العصر وبين قوله هنا في صلاة الفجر. لماذا؟
لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بني حارثة، وذلك في حديث البراء، والآتي إليه بذلك عباد بن بشر أو ابن نهيك كما تقدم.
نعم، يقول: وليس فيه تعارض. لماذا؟ لأن الخبر وصل وقت العصر لمن؟ لمن هو داخل، عرفتم؟ داخل المدينة، وبين بأن الآتي لهم هو من؟ هو عباد بن بشر أو ابن نهي كما تقدم. وأما الخبر الثاني قال
وهم بنو عبد بن عوف أبو قباء وذلك في حديث ابن عمر ولم يسمي الآتي بذلك إليه.
نعم لم نعرف من الذي قال لهم وأمرهم وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التوجه، وهذا في أي صلاة؟ في صلاة الصبح، أما في صلاة العصر فعرفنا ولا تعارض، فإن الخبر وصل العصر ووصل إلى غيرهم الفجر وليس فيه تعارض. نعم.
وإن كان المقابل وغيره أنه عبادة من تشك فيه نظر، لأن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة العصر، فإن كان ما نقله محفوظا فيحتمل أن يكون عباد أتى بني حارثة أولا في وقت العصر ثم توجه إلى أهل قباء فأعلمهم بذلك في وقت الصبح.
يقول الحافظ رحمه الله بعضهم نقل كابن طاهر وغيره، نقلوا ماذا؟ نقلوا بأن الذي أخبرهم بصلاة الصبح أيضا من هو؟ عباد. فقال الحافظ رغم ذلك نقول لكم الجمع يسير، بأن عباد أتى لأهل قباء في صلاة العصر، وهذه أول صلاة بعد صلاة الظهر كما بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه في أي صلاة؟ في الظهر، ثم أتاهم في العصر إلى أهل قباء وأخبرهم بأن القبلة قد تغيرت، ثم مر الفجر يعني في اليوم التالي لما رآهم وأخبر من بقي من أهل قباء، قال ولا تعارض في ذلك ولله الحمد. نعم. لا ما الفرق، هؤلاء منهم لكن هؤلاء خارج وهؤلاء داخل، عرف؟
ومما يدل على تعبدهم أن مسلما رواه
برقم 27 و500. يعني الحافظ يريد أن يبين بأن رواية العصر تختلف عن رواية الصبح. بماذا استدل؟ برواية مسلم قلنا برقم 27 و500. قال
ومما يدل على تعبدهم أن مسلما رواه من حديث أنس أن رجلا من بني سلمة مر بالركوع في صلاة الفجر، فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة وبنو سلمة غير بني حارثة.
نعم هؤلاء قبيلة وهؤلاء قبيلة، وإن كانوا في نهاية المطاف كلهم من أهل قباء، كلهم من أهل قباء. نعم.
قوله قد أنزل عليه الليل قرآن، فيه إطلاق الليل على رأى اليوم الماضي والليلة التي تليه مجازا، والتنكير في قوله قرآن.
نعم قال قد أنزل عليه الليلة قرآن، ومتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقبال؟ الظهر، أليس كذلك؟ قال فيه إطلاق الليل على بعض اليوم الماضي، لأنه أتاهم متى؟ اليوم الثاني وهو الفجر، والليلة التي تليه مجازا، واضح؟ والليلة التي تليه مجازا. قال طبعا هذا على قول من يقول بالمجاز، وإلا يستطيع الإنسان أن يخرج تخريج على غير المجاز. نعم.
والتفكير في قوله
القرآن إرادة البعضية. نعم قال والتنكير في قوله أنزل عليه الليلة قرآن. قرآن هذا هل هو معرفة؟ نكرة. كيف عرفنا؟ قال ابن مالك نكرة قابل أل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي إلى آخر كلامه. هنا قرآن يقبل أل؟ نعم القرآن للتعريف. إذن هذا نكرة. قال لماذا؟ قال يريد به البعض، يعني أنزل عليه بعض قرآن. هل القرآن كل القرآن نزل في ذلك الوقت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، القرآن كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أجزاء وآيات كما تعلمون، أليس كذلك؟ إذن قال لإرادة البعض، والمراد يعني المراد بكلمة قرآن ما هو؟ قال
قد نرى تقلب وجهك في السماء
الآيات، واضح؟ طبعا بينا الله سبحانه وتعالى سبب تجزي القرآن، كذلك لنثبت به فؤادك، وهذا من باب التثبيت، من الله سبحانه وتعالى لرسوله وللمؤمنين. نعم.
قوله وقد أمر فيه أن ما يمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أمته.
نعم، هذه مسألة أصولية، وهي أن ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أمته. عرفتم؟ يعني يلزم ذلك أمته، فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم إنما هو أمر لمن؟ لأمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية في التخليل: هكذا أمرني ربي. إذن ما دام أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في الأمر له هو أمر لأمته، فكل أمر جاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الأمة داخلة في ذلك، إلا ما استثناه الدليل وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحكم. قال:
ونفعل من جلسنا بها كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص.
نعم، يقول وأن أفعاله يتأسى بها كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص، وهذا هو الصحيح، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا باتباعها، أليس كذلك؟ في غير ما آية وحديث أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان ابن عمر يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصغيرة والكبيرة حتى يقوم دليل الخصوص، كنكاح النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4، فهذا دليل على أن هذا الحكم وهو النكاح بأكثر من 4 هو خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكوصاله في الصيام، فإنه صلى الله عليه وسلم بين بأنه ليس كهيئتنا، أليس كذلك؟ إذن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي والاتباع. عرفتم؟ التأسي والاتباع في جميع أفعاله. نعم.
قوله فاستقبلوها بفتح موحدة للأكثر أي فتحولوا إلى جسم الكعبة.
انتبه، يقول فاستقبلوها بفتح الموحدة. ما معنى الموحدة هنا؟ الباء مفتوحة، أي فتحولوا إلى جهة الكعبة. استقبل لا فعل ماذا؟ فعل ماضي، استقبل، أليس كذلك؟ يستقبل استقبالا. هنا الباء مفتوحة، إذن هو ليس أمر، لأنه سيأتي بأن بكسر الباء. قال بفتح الموحدة للأكثر أي فتحولوا، إذن هو الآن يحكي، يقول فتحول أولئك القوم إلى أين؟ إلى الكعبة. ولكن فاعل استقبلوها من؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم هؤلاء القوم الذين مر عليهم عباد؟ وضح لكم؟ قال والآن بدأ يفصل، فقال نعم، يقول وفاعل ذلك فاستقبلوها، يعني استقبل أهل قباء ماذا؟ الكعبة، وتحولوا من مكانهم من استقبال بيت المقدس إلى الكعبة، وسنبين لكم كيف تم هذا التحول. قال
وقوله فكانت وجوههم إلى آخره تفسير من الراوي للتحول المذكور.
انتبه، يقول وكانت وجوههم إلى آخره، هذه التتمة التي أتت وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، يقول هذا تفسير من الراوي للتحول المذكور. كيف تم؟ يقول هذا التحويل تم بأن وجوههم كانت إلى الشام فاستداروا إلى إلى أين؟ إلى الكعبة. قال نعم، يقول ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، يحتمل، أليس كذلك؟ كأنه يقول لهم استقبلوها، يعني استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاة الظهر فتوجهوا أنتم إلى الكعبة. هذا محتمل؟ محتمل. عرفتم؟ هذا محتمل وذاك محتمل. قال نعم يقول وضمير لما قال هنا وكانت وجوههم، وجوههم هذه الكلمة لما قلنا استقبلوها رجعنا الضمير على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أهل قباء. قال وكانت وجوههم، قال لهم، لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني ويحكي لهم ما زال هذا الرجل يقول لهم للذين يصلون إلى بيت المقدس، يقول وكانت وجوههم أي كانت وجوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. كل هذا خبر عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. يقول أو لأهل قباء على الاحتمالين، على الاحتمالين ما هما؟ فاعل استقبلوها، أما النبي صلى الله عليه وسلم، وإما من؟ أهل قباء. وضح لكم؟ على هذين الاحتمالين اللذين ذكرهما المصنف. إلى هنا واضح؟ قال
وفي رواية القصيدة فاستقبلوها بكسر الموحدة بصيغة الأمر.
نعم يقول وفي رواية الأصيل فاستقبلوها، استقبل هذا فعل، فعل أمر أليس كذلك؟ يقول هذا بكسر الموحدة وهي الباء بصيغة الأمر. انظر كسرة تغير المعنى وتغير البحث بأكمله أليس كذلك؟ وهذا من دقة اللغة ومن دقة بحث العلماء رحمهم الله، ولهذا الشريعة متكاملة مترابطة، اللغة مع الأصول مع مصطلح الحديث مع الفقه كل هذا مترابط غير منفصل. فهنا في رواية الأصيل قال فاستقبلوها، من الذي يأمر؟ الرجل الذي مر بهم فيقول لهم استقبلوها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل، وسنرى الآن الضمير على من يعود. قال
ويأتي في ضمير وجوههم الاحتمالان
للقران. نعم ويأتي في ضمير وجوههم الاحتمالان المذكوران، يأتي الاحتمالان المذكوران ما هم؟ لهم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأهل قباء، يعني كأنه يقول لهم هذا الراوي فاستقبلوها، كانت وجوههم أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ مع أصحابه إلى بيت المقدس فاستقبلوا الكعبة. ويأتي على الاحتمال الثاني حتى في نفض الأمر على رواية الأصيل استقبلوها أو فاستقبلوها، فكانت وجوههم أي أهل قباء، ثم الآن يحكي عن فعل من؟ أهل قباء، كانت وجوههم إلى الشام فاستقبلوا ماذا؟ فتوجهوا إلى الكعبة. وضح لكم؟ قال
وعوده إلى أهل قباء أظهر.
نعم وعوده إلى أهل قباء أظهر. لماذا أظهر؟ يقول لأنه أمر من؟ أمر أهل قباء لما قال لهم فاستقبلوها، هذا الأمر لمن؟ لأهل قباء، لا يصلح أن يعود لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأهل قباء. فقال لهم فاستقبلوها، ثم يحكي لك ما حصل منهم، وهو أظهر من أنه يحكي لك ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه معروف، وإنما يحكي ما فعل أولئك بعدما أصدر هذا الرجل هذا الأمر. عرفتم؟ قال في التفسير رقم الحديث برقم 90,404,000. يقول رحمه الله ويرجح
تفسير من رواه سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلال، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فلا تستقبلوها.
نعم يقول وقد أمر أن يستقبل الكعبة، هذا عند المصنف عند البخاري في التفسير، ألا فاستقبلوها، فهذا يدل على ماذا؟ على الأمر، وهو يؤيد رواية من؟ الأصيل. يقول ما هو حرف الاستفتاح؟ ألا واضح؟ يستفتح به أو يستفتح بها الكلام. فهنا قال ألا فاستقبلوها. هنا ما يصح أن يقول ألا فاستقبلوها، أليس كذلك؟ هنا ما يصلح إلا لأن الكسر، لأنه استفتح الآن بكلام سيأتي بعده هذا الأمر. قال والله أعلم. انظروا هذا البحث الدقيق من أجل كسرة وفتحة، أليس كذلك؟ هذا يدل على أو إن دل دل على دقة المحدثين رحمهم الله، وعلى سعة علمهم واطلاعهم والبحث دقائق ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ودقائق الحديث بشكل عام، وهم مأجورون على ذلك. عرفتم؟ نسأل الله أن يلحقنا بركبهم. نعم. الآن الحافظ رحمه الله أراد أن يبين كيفية التحول. الآن تصوروا هذه المسألة، أهل قباء يتوجهون إلى أين؟ إلى الشام. فلما أمرهم هذا الرجل فتحولوا إلى الكعبة، كيف تم هذا التحول؟ والنساء خلف ثم الرجال ثم الإمام. الآن هل استدار في مكانه؟ إذا استدار في مكانه سيصبح هو مأموم والنساء والرجال في الوسط والنساء هن إمام، ما يصلح. إذن كيف تم هذا التحول؟ سيبين الحافظ رحمه الله تعالى كيفية هذا التحول. فقال
ووقع التحول في حديث وليد أسلم عند أبي حاتم، وقد ذكرت بعضهم قريبا وقال فيه فتحول النساء كان رجال ورجال كان النساء، فصلينا
السجدتين الباقيتين
إلى البيت
الحرام. نعم، تحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام. إذن هم صلوا أولا كم؟ صلوا ركعتين، ثم بعد ذلك أتموا ما بقي من ماذا؟ من هذه الصلاة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه صلاة رباعية، صلاة رباعية وهي العصر، واضح؟ لأن بين مر عليهم متى؟ العصر، لما مر عليهم العصر. نعم.
قلت وتصوير أن الإمام تحول مكانه من قبل المسجد إلى مقصد المسجد، لأن من استقبل الكعبة تتبع بيت المقدس.
نعم، يقول وتصويره أن الإمام تحول من مكانه، تخيل الآن هذا المسجد، الإمام هنا عند ما يسمى بالمحراب، وإن كان ليس بمحراب، هذا ليس محراب، عرفتم؟ وإنما المحراب مكان العبادة، كلما دخل عليها زكريا المحراب تجد ما شاء الله يكتب بخط عريض، والمقصود بالمحراب هنا مكان العبادة، وجد عندها رزقا إلى آخر الآية، عرفتم؟ فالآن تخيلوا الإمام هنا والرجال خلف الإمام والنساء خلف، ليس هكذا؟ هم في وادي ونحن في واد، لا، كانوا يصلون خلف الرجال، فالنساء خلف ثم في الوسط الرجال ثم الإمام. تخيلوا الآن لو انقلب تحول، هذه مشكلة، كيف تحولوا؟ قال تحول من مكانه من مقدمة المسجد، لأن هذا مقدمة الآن، إلى مؤخرة المسجد، يعني مشى، عرف؟ إلى مؤخرة المسجد. لماذا؟ قال لأن من استقبل الكعبة لا شك بأنه استدبر بيت المقدس. قال
وهو لو دار في مكانه لم يكن خلفه مكان
الصفوف. نعم، لو دار الإمام هذا في مكانه ثم جاء المصلون خلفه ما يستطيع أن يصلي، أليس كذلك؟ لا يوجد مكان، إذن لا بد فيه من تقدم للإمام إلى خلف أو إلى مؤخرة
المسجد، تصورت الآن إلى مؤخرة المسجد. قال
لما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صرنا خلف الرجال.
نعم، يقول ولما تحول الإمام، يعني هذا الإمام تقدم حتى أتى أي مؤخرة المسجد. قال تحول الرجال، أيضا الرجال تحولوا تبعوه إلى أين؟ وراءه، صلوا خلفه، واضح؟ قال وتحولت النساء، أيضا النساء درن حتى أصبحنا خلف الرجال. قال قائل هذا يحتاج إلى عمل كثير، والعمل الكثير مبطل للصلاة، أليس كذلك؟ العمل الكثير مبطل للصلاة. قال الحافظ رحمه الله
وهذا يحتاج عملا كثيرا للصلاة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام.
نعم، يقول الحافظ يحتمل أن يكون ذلك الفعل أصلا وقع قبل التحريم، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، أليس كذلك؟ هذا مجرد احتمال، لكن هناك ما هو أقوى منه. قال
ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المتبوعة،
وهذا أقوى، هذا عندي أقوى. لماذا؟ لأن العمل وإن كان في ظاهره كثير، لكن لأجل مصلحة الصلاة لا بأس به. نعم، الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون تقهقر وفتح الباب لعائشة وصلى على المنبر يصعد وينزل، وفي حديث أمامة كان يحمل أمامة ويضع أمامة ويضعها على كتفه صلى الله عليه وسلم، كلما قام حملها، وكلما ركع وسجد وضعها، وكذلك في حديث الحسن أو الحسين. فالحركة إذا كانت لا تخل بالصلاة أو لأجل مصلحة استثناها العلماء. كيف نفرق؟ قال العلماء رحمهم الله يفرق في ذلك بالعرف. فأنت عندما ترى رجل يصلي وتجد أن هذا الرجل يتحرك كثيرا، علمت بأن هذه ليست بصلاة والصلاة باطلة. وأما إذا كانت الحركة يسيرة وتعلم بأنه في صلاة ولكن هذه الحركات يسيرة، قال العلماء فإن هذا لا يضر. أما من قيد بالثلاث فالتقييد يحتاج إلى دليل ولا دليل، التقييد بالثلاث لا دليل عليه، بل أحاديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمامة وفي غيره كل هذا يأبى التقييد بالثلاث. واعلموا علم اليقين أن التقييد حكم شرعي لا بد له من دليل، أما إذا لم يقم الدليل فلا يجوز التقييد، عرفتم؟ يبقى الحديث على إطلاقه وتبقى النصوص على إطلاقها والنصوص على عمومها حتى ما يأتي من تخصيص أو تقييد. قال
أو لم تتراها الخطى على التقييد فيرفع الخطى، والله أعلم.
يقول أو الخطى هذه ما كانت متوالية، ما معنى ذلك؟ يعني تحرك ثم صلى وأكمل، ثم تحرك ثم صلى وأكمل، عرفتم؟ ما كانت الحركة مرة واحدة متوالية، ولكن بينا لكم بأن الثاني أقرب. نعم.
وفي هذا الحديث حكم الناس لا يجب حق المكلف حتى يبلغه.
نعم، هذه مسألة مهمة أيضا أصولية وهي لطالب العلم. إذا عمل الإنسان بالحديث المنسوخ هل يؤاخذ؟ نقول نعم يؤاخذ ولا يؤاخذ. يؤاخذ إذا علم بالنسخ واستمر على عمله بالحديث المنسوخ فإنه يؤاخذ ويأثم. أما إذا لم يعلم بأن هذا الحديث منسوخ وما زال يعمل به فإنه لا يؤاخذ. من أين أخذنا ذلك؟ فإن هؤلاء القوم صلوا بعض الصلوات إلى أين؟ إلى بيت المقدس، رغم أن الحكم هذا نسخ، لكن لماذا لم يؤاخذوا؟ لأنهم لم يعلموا. وضح لكم؟ قال
لأن أبو بكر رضي الله عنه في إعادة مع كون الأمر استقبال الكعبة وقع قبل صلاة تلك بصلوات، واستنبط المصطحب أنها لم تكن الكعبة ولم يتم استعلام ذلك فالصلاة غير لازم للإسلام.
نعم، يقول رحمه الله الطحاوي إن من لم تبلغ الدعوة ولم يمكن استعلام ذلك فالفرض غير لازم له. رجل ما يعلم بأن هذا حكمه واجب، عرفتم؟ وما بلغته الدعوة في ذلك، كمن يسكن في بادية ما بلغه إلا لا إله إلا الله ولا يعلم بأن هناك صلاة، فهل هذا يؤاخذ؟ هذا لا يؤاخذ إذا لم تبلغه الدعوة، أما إذا بلغته الدعوة فإنه يؤاخذ. هذا من باب ضرب المثال، عرفتم؟ الصلاة فرض وواجبة، نعم فرض وواجبة، لكن لم تبلغه الدعوة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عرفتم؟ ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذا الرجل لا يعلم، فكيف نؤاخذه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه كلها نصوص تدل على أن الإنسان لا يؤاخذ حتى يعلم، لكن هل يعذر بجهله؟ إن كان في بلد يوجد فيها المعلم ويوجد من هم من أهل العلم والعلماء فلا يعذر هذا الإنسان بجهله بأي حال من الأحوال كما قال العلماء رحمهم الله. أما إن كان في بلدة لا يوجد فيها من أهل العلم من يبلغ هذا العلم، وهذا الرجل لا يستطيع أن يخرج ولا يعرف أصلا مكان فيه عالم، فإنه لا يؤاخذ، عرفتم الفرق؟ أما إذا كان في قرية ولا يوجد فيها عالم يجب عليه أن يخرج ويتعلم، يجب، وإلا يأثم. لماذا؟ لأن هذه القرية ليس فيها علم فيجب عليه الخروج، لكن إذا لم يعلم في ذلك المكان ولم يعلم فإنه لا يؤاخذ على ما مضى. وضح لكم التفصيل؟ قال
وفيه جواب الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما تنادوا في الصلاة فهو دل على أن رجع عندهم السماح والتحرم على الخطأ والاستثناء، ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد كذا فيه.
نعم، يقول في هذا الحديث قال بعضهم بأن فيه جواز اجتهاد الصحابة ليس بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة أصولية اختلف فيها الأصوليون أيضا، هل يجوز للصحابي أن يجتهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز؟ قال بعضهم يجوز، واستدل أيضا بهذا الحديث. لماذا؟ قال لأنهم صلوا باجتهادهم إلى غير القبلة، لأن هذا هو الحكم الأصل عنده، ولا يعلمون بماذا؟ بالنسخ. لكن الحافظ قال في هذا الاستدلال نظر، وإن كانت هناك حوادث كثيرة دلتنا على أن الصحابي يجتهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن علم النبي صلى الله عليه وسلم به إن أقره أصبح هذا الاجتهاد إقرار منه، وإلا فلا. والأدلة في ذلك كثيرة وسنبينها إن شاء الله في مكانها. نعم.
وفيه نظر الاجتهاد،
يقول هذا الاستدلال فيه نظر، لماذا؟ نعم، يقول احتمال أن يكون عندهم في ذلك نصاب، وهذا أيضا فيه نظر، قول الحافظ هذا فيه نظر، يحتمل، ونحن نقول يحتمل ولن تنتهي الاحتمالات، أليس كذلك؟ عرفتم؟ فقوله فيه نظر الاحتمال أن يكون عندهم نص، عندهم في ذلك نص سابق، ما الدليل على أنهم كان عندهم نص سابق؟ ما الدليل؟ هذا يحتاج إلى إثبات دليل، لكن الحافظ علل فقال وهذا تعليل أيضا يحتاج إلى دليل، وما زالت الراية قائمة لمن قال بأن الصحابي يجتهد استدلالا بهذا الحديث. نعم.
وفيه قبول فرض واحد ووجوب العمل به ونسخ تفرق طريق العلم به.
نعم، يقول في هذا الحديث رد على المعتزلة ومن سار على نهجهم في رد قبول حديث الأحد. لماذا؟ وهذا سيأتي في أصول الفقه إن شاء الله ونفصل فيه. قالوا لأن حديث الأحد يقبل الظن، أليس كذلك؟ لا يقبل اليقين، فقالوا لا نقبل حديث الأحد، وسنبين إن شاء الله ما استدل به أولئك المخرفة، ونبين ما ذهب إليه أهل السنة من أن حديث الآحاد يؤخذ في العقائد وفي الأحكام، لأن المعتزلة قالوا لا نأخذ بحديث الآحاد في العقائد. لماذا؟ قالوا لأن العقيدة لا تقبل إلا اليقين ما شاء الله، يكفي في ذلك حديث واحد في الرد عليهم فقط ولا نطيل البحث، وإلا فالبحث هناك رد عقلي وهناك رد شرعي، دليل واحد يكفيه، وهو أليس في جلوس التشهد أمرنا بالاستعاذة من أربع؟ ما هي؟ وهم يقولون بهذا الحكم، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة من أربع، ما هي؟ قال تقول عند جلوسك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. هل تقولون بهذا الحديث في الصلاة؟ نعم. نقول ما شاء الله، هل أنتم بغبغاء ترددون ولا تعلمون ما تقولون ولا تفقهون؟ أليس هذا الحديث بإثبات لعقيدة واضحة بخبر أحد؟ عذاب جهنم، فتنة المحيا والممات تأتي، عذاب القبر، أليس عذاب القبر عقيدة؟ لا شك. المسيح الدجال عقيدة؟ لا شك. إذن كيف قبلتم هذا؟ كيف تفعلوا الآن؟ هل هذا الحديث ترفضوا أم تقبلوا؟ فإن قالوا نرفض قلنا هو من حديث الأحكام في الصلاة، وإن قالوا نقبل قبلتم حديث في عقيدة وهو أحد. هذا فقط رد واحد، وإلا هناك ردود كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله ولم يتركوا لهم مجال. المهم، أين الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد من هذا الحديث أن الصحابة الذين كانوا يصلون إلى الشام لما جاءهم هذا الرجل وأمرهم باستقبال القبلة، ما قالوا له اذهب وأتنا حتى يكون العدد متواتر، لا، قبل أولئك رضي الله عنهم واستداروا إلى أين؟ إلى الكعبة. ولهذا يحكي بعضهم قصة لطيفة في الرد على أهل البدع في مسألة عدم قبول حديث الآحاد، ذكرها الشيخ ناصر رحمه الله وغيره. يقول: كان بعضهم يذهب للدعوة إلى الله في بلاد الغرب، وكان يجلس يحدثهم عن العقيدة، ومر معه أو مرت معه هذه المسألة، فكان يقول لهم: ولا تقبلوا حديث الآحاد في العقيدة، فإنه من عقيدتنا أن لا نقبل حديث الآحاد، لأنه لا يفيد إلا الظن، والظن لا يؤخذ به في العقائد. وكان واحد فطن يجلس في نفس الحلقة، فرأى هذا الرجل ورفع يديه، قال: يا شيخ. قال: نعم. قال: أنت تقول لا نقبل حديث الآحاد في العقيدة؟ قال: نعم. قال: وأنت ما شاء الله هذه الأيام التي جلست معنا وأنت تحدثنا في العقيدة، اذهب إلى بلادك وأتي بمن يصل معك به إلى حد اليقين والعلم، ولا لا نقبل، أنت رجل واحد، أنت أحد بالنسبة لنا. فبهت الذي كفر، سكت الرجل. إيش إن قال أنا أحد ماذا سيفعل؟ أليس كذلك؟ قالوا لا نقبل. فسبحان